تفضلوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: إن تصبك حسنة تسؤهم. هلا بس نسمع هاي الآيات قبل 1400 سنة، هلا عينها تطبيقها بحياتنا، بلداننا، بشعوبنا، بمنطقتنا. إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. ويقول تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. صدق الله العلي العظيم. في هذا اللقاء المبارك كلمتي فيها مقاطع. المقطع الأول سميه المقطع الأخلاقي، يعني التعازي وتبريكات وبعض كلمات المواساة. المقطع الثاني له علاقة بأصحاب المناسبة. المقطع الثالث له علاقة بالمعركة القائمة اليوم في غزة وفلسطين والمنطقة. والمقطع الأخير هو الجزء اللبناني، المعركة في لبنان ومن لبنان وعلى لبنان، والاعتداء الأخير في الضاحية الجنوبية. أولا يجب أن نجدد تبريكنا وتعازينا بشهادة أصحاب المناسبة في هذا اليوم: الشهيد القائد الكبير الحاج قاسم سليماني ورفاقه من الشهداء الإيرانيين الذين كانوا معه واستشهدوا معه في بغداد، والشهيد القائد الكبير الحاج أبو مهدي المهندس وإخوانه ورفاقه من الإخوة العراقيين الذين استشهدوا معه أيضا على طريق المطار في بغداد، لعائلاتهم جميعا، لعائلاتهم الشريفة. نجدد من لبنان تعازينا وتبريكنا بتعازينا لفقد الأحبة والأعزة، وتبريكنا لحصولهم على هذا الوسام الإلهي الرفيع. ما له صلة أيضا بالمناسبة ما حصل اليوم في جوار الموقد الطاهر للشهيد القائد الحاج قاسم سليماني في مدينة كرمان، واستهداف الذين يزورون ويحيون هذه المناسبة من الرجال والنساء والأطفال، حيث قضى عدد كبير من الشهداء، يعني لآخر متابعة لإلي تجاوز العدد 80 شهيدا وأكثر من 160 جريحا. أيضا نتوجه إلى عائلاتهم جميعا بالعزاء. هؤلاء شهداء، شهداء نفس الطريق، نفس القضية، نفس المعركة التي كان يقودها القائد الحاج قاسم سليمان. في أيامنا تختلط الأفراح بالأحزان، ولكن هكذا عشنا وهكذا نبقى نعيش. نبارك للمسيحيين والمسلمين جميعا وللبنانيين خصوصا عيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام، الذي نرى إن شاء الله في عودته إلى هذه الدنيا بشارة الخلاص لكل المظلومين والمستضعفين والمعذبين والمقهورين في هذا العالم. أيضا نبارك للجميع بداية العام الميلادي الجديد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين الجميع ليتغلبوا على تحديات الحياة المتنوعة الأمنية والسياسية والاقتصادية والمعيشية والحياتية، وأن يقضوا هذا العام أفضل مما كانت عليه الأعوام السابقة. أيضا أبارك لكل المسلمين والمسلمات، وخصوصا لكل السيدات في أمتنا، مولد السيدة الزهراء عليها السلام، فاطمة بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ابنة سيد الرسل، والتي كانت وما وبقيت وستبقى سيدة نساء العالمين وسيدة نساء أهل الجنة. نرجع للتعازي. يجب أن أتوجه بالتعزية بمناسبة فقداننا لأخ حبيب وعزيز وقائد من جيل المؤسسين في مسيرتنا المباركة، فقيد الجهاد والمقاومة والمسيرة الإيمانية الجهادية، الحاج محمد ياغي الحاج أبو سليم. إلى عائلته الكريمة والشريفة فردا فردا، إلى كل إخواننا وأخواتنا، وخصوصا إلى أهلنا في البقاع حيث أمضى جل عمره الشريف في خدمتهم. يجب أن ألفت هنا أنه باعتبار نحن إن شاء الله سنقيم، حزب الله سيقيم حفلا يوم الجمعة بعد الظهر، وأنا إن شاء الله سأكون إذا الله سبحانه وتعالى أبقانا على قيد الحياة في خدمة الإخوة والأخوات وسأتكلم، وبالتالي هذا سيساعدني على تقسيم الموضوعات التي كنت أود أن أتحدث عنها اليوم حتى لا أطيل عليكم كثيرا. فبعض الموضوعات سأؤجلها إلى خطاب الجمعة، يعني اللي كنت بدي أحكيه أنا بعد هذه الغيبة التي تركنا الكلمة فيها للميدان حأرجع أقسمهم بين اليوم وبين الجمعة إن شاء الله. يجب أيضا أن نوجه أن نتوجه بالتبريك والتعزية بشهادة الأخ القائد العميد السيد رضي الموسوي، الذي استشهد قبل أيام في دمشق بغارة صهيونية. هذا الشهيد العزيز القائد المجاهد التقي الرضي عرفناه أكثر من 30 عاما، كان معنا مجاهدا ومعينا ومساعدا ومسددا ومؤيدا، وكان يحب أن يقال له أنه خادم هذه المقاومة وخادم هذه المسيرة. نتوجه بالتعزية والتبريك إلى إمامنا القائد السيد الخامنئي دام ظله، إلى عائلته الشريفة، إلى الإخوة الأعزاء في قيادة حرس الثورة الإسلامية في إيران، إلى الشعب الإيراني العزيز والمضحي والذي يقدم الشهداء، لم يتوقف عن تقديم الشهداء منذ انطلاق ثورته في بداية الستينات في القرن الماضي إلى اليوم. نصل إلى حادثتنا الأخيرة، حيث نتوجه بالتبريك والتعزية بأخينا الحبيب والعزيز القائد الكبير الشيخ صالح، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ورفاقه القادة والكوادر في القسام وفي حماس، الذين استشهدوا بالأمس في عدوان إسرائيلي فاضح على الضاحية الجنوبية لبيروت في ليلة استشهاد القادة الحاج قاسم والحاج أبو مهدي. أتوجه للأخ الكبير رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأخ إسماعيل هنية أبو العبد، ولكل إخواني في قيادة حماس وقيادة القسام وفصائل المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني العائلة الشريفة للشيخ صالح والعائلات الشريفة لكل الشهداء الذين كانوا معه واستشهدوا معه، بالتعزية والتبريك والدعاء لهم بالصبر والتوكل، وهم أبدوا ذلك وأظهروا ذلك، وأن يتغمد كل هؤلاء الشهداء برحمته الواسعة إن شاء الله. أنا سأعود في سياق الكلمة في المقطع الأخير إلى حادثة الاغتيال والاستشهاد. طبعا الشيخ صالح هذا القائد الجهادي الكبير الذي أمضى شبابه وعمره منذ أن كان فتى صغيرا إلى ليلة الاستشهاد في الجهاد والمقاومة والعمل والقتال والأسر والهجرة والجهاد، وختم الله سبحانه وتعالى له بهذه العاقبة الحسنة بهذه الشهادة العظيمة. أنا أذكر عندما استشهد مولانا السيد عباس رحمة الله عليه في البرقية التي أرسلها سماحة الإمام الخامنئي دام ظله، قال إن من أعظم ما يمكن أن يتمناه الإنسان أو من أشرف ما يمكن أن يحصل عليه الإنسان أن يكون موته قتلا، وعلى يد من؟ على يد قتلة الأنبياء. وهذا هو حال شهدائنا في هذه الأيام. أيضا في هذا المقطع الأخلاقي يجب أن نتوجه مجددا لنعزي بكل الشهداء ونبارك بكل الشهداء من غزة، المدنيين، النساء، الأطفال، الصغار، الكبار، والمقاتلين، المقاومين، البواسل، الأشداء، إلى الضفة الغربية، إلى شهداء العراق الذين استشهدوا بفعل العدوان الأمريكي على مجاهدي المقاومة الإسلامية في العراق، إلى سوريا، الشهداء العسكريين والمدنيين الذين أيضا يستشهدون بالقصف الإسرائيلي في حاضنة المقاومة في سوريا، إلى اليمن، إلى شهداء البحر، وما أدراك ما عظمة ودرجة شهداء البحر عند الله سبحانه وتعالى، إلى شهدائنا في لبنان، شهداء المقاومة بكل فصائلها، شهداء الجيش اللبناني والمدنيين وكل الجرحى، لكل هؤلاء الشهداء الذين مضوا على طريق القدس، لكل عائلاتهم الشريفة التي تعبر عن ثباتها وقوتها وصلابتها وإيمانها وتوكلها. وهذا الحال في لبنان، هذا الحال في غزة، في الضفة، في فلسطين، في سوريا، في العراق، في إيران، في اليمن، نسمع نفس اللغة. في آخر الليل واليوم كنا نستمع إلى والدة الشهيد القائد الشيخ صالح، إلى أخواته، إلى إخوته، نفس المنطق في كل مكان، التوكل والاحتساب والتسليم والرضا والاستعداد للتضحية والاعتزاز والافتخار بهؤلاء الشهداء. هنا في لبنان أيضا هذا حال ولسان أمهات شهدائنا، الآباء، الأمهات، الزوجات، البنات، الأبناء، العائلات الشريفة، الجرحى، الصامدين في القرى الأمامية، النازحين من القرى الأمامية، والمقاتلين الشجعان الذين ما زالوا يقاتلون في الخطوط الأمامية. وأقول لكم خلافا ما يدعيه العدو الإسرائيلي، الذين ما زالوا يقاتلون عند الحدود، عند الشريط الشائك، لكل هؤلاء نوجه التحية والتقدير ونعبر عن محبتنا وثقتنا واعتزازنا بهم، بإيمانهم، بصلابتهم، بتضحياتهم، ونقول لهم كونوا ثقة بأن دماءكم وتضحياتكم وصبركم لن يكون لها إلا النتائج العظيمة والمباركة والمحمودة التي ستعود بالخير على فلسطين وعلى لبنان وعلى سوريا والعراق واليمن وإيران وكل المنطقة وكل الأمة، من شارك منها ومن لم يشارك. أنتقل إلى المقطع الثاني. هلا إن شاء الله يوم الجمعة بنحكي أكثر مع عوائل الشهداء ومع النازحين ومع الصامدين ومع المقاتلين، لأنه يوم الجمعة بدي أحكي لبنانيات أكثر. ما نراه اليوم في غزة وفي كل ساحات وميادين المقاومة يحضر معنا الحاج قاسم سليماني صورة واسما وروحا ونهجا وعنفوانا وحماسة وحضورا أقوى. في الشهداء اليوم في كرمان يذكروني أيضا بكلمة للإمام الخامنئي يقول فيها: يبدو أن الشهيد قاسم سليماني، يعني قاسم سليماني الشهيد، يخيف قوى الاستكبار والصهاينة أكثر من قاسم سليماني الحي. اليوم قاسم سليماني الشهيد نراه، ولذلك يلاحقونه حتى ضريحه، يقتلون زواره. قاسم سليماني الشهيد الذي بشهادته أصبحت حياته أقوى وأفعى وأشد وأكثر حضورا، نراه في كل ساحاتنا وجبهاتنا ووجوه قادتنا ومقاتلينا وشهدائنا، في بنادقنا وصواريخنا وقذائفنا وعبواتنا، في دموع الأطفال، في صبر النساء، في هذا الصمود الأسطوري. اليوم قاسم سليماني حاضر في هذه المعركة بقوة، وما نراه اليوم هو من ثمار تضحيات هذا القائد الجهادي الكبير، تضحياته على مدى بالحد الأدنى على مدى 20 عاما منذ أن تولى قيادة قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية في إيران، والتي تتولى والتي تتحمل مسؤولية التواصل مع حركات المقاومة وساحات المقاومة من قبل الجمهورية الإسلامية في إيران. الحاج قاسم، طبعا في المناسبات السابقة تحدثنا كثيرا، ولكنني أريد أن ألخص في عنوانين فقط هذه الليلة، لأصل منه إلى بقية العناوين، ومنه لأصل أيضا إلى أبو مهدي. العنوان الأول هو دعم حركات المقاومة في المنطقة ودول محور المقاومة، لكن كان تركيز بشكل أساسي على حركات المقاومة في كل منطقة. وكان إيمانه ومدرسته وثقافته ونهجه هو التالي: دعم حركات المقاومة، تقويتها، تعزيزها عدة وعديدا، خبرة، تدريبا، تصنيعا. ومن علامات الإخلاص الشديدة في عمله للمقاومة أنه كان يسعى لتصل كل حركات المقاومة إلى الاكتفاء الذاتي. وبتعرفوا لما دولة عم ترعى حركات، عادة بعض الدول من أجل أن تبقى ممسكة بهذه الحركات لا تسمح لها أن تصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، لتبقى مسيطرة على قرارها على خياراتها. الحاج قاسم سليماني مع الكل كان يتكلم ويبرمج ويخطط ويعمل لتصل كل حركة مقاومة إلى مستوى الاكتفاء الذاتي، لتعتمد بعد الله سبحانه وتعالى على قدراتها، على إمكانياتها، على تصنيعها، على رجالها، على خبرائها، على مدربيها، على مخططيها، على عقولها، وتستغني حتى عن السند والعون الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية في إيران. وهكذا واصل العمل. اليوم مثلا لو أخذنا بعض الأمثلة، وكل لأنه بعض الساحات في محاذير أن نتكلم عنها، لكن مثلا في فلسطين خصوصا بعد 2000 حركة حماس وحركة الجهاد وبقية فصائل المقاومة، ولكن بشكل أساسي حماس والجهاد، وهذا لم يعد من الأسرار، الإخوة في حماس والجهاد يعلنون ذلك في كل مناسبة وفي كل يوم. الدعم التسليحي، الدعم المالي، نقل الخبرة، القدرة على التصنيع، تبادل الخبرات، رفع الكفاءة، التدريب، إلى كل ما حصل. اليوم هذه البطولات وهذه الإبداعات وهذه الإنجازات الميدانية في قطاع غزة هي ليست وليدة يوم ولا وليدة سنة ولا وليدة سنوات، هي وليدة بالحد الأدنى عقدين من الزمن من العمل الدؤوب الذي كان يقوم به الإخوة في حماس وفي الجهاد وفي الفصائل الفلسطينية، وكان الحاج قاسم وقوة القدس والحرس معهم في كل ما يطيقون وفي كل ما يستطيعون. نموذج آخر، المقاومة في العراق، المقاومة العراقية، المقاومة الإسلامية في العراق بعد سنة 2003، عندما بادرت فصائل ومجموعات من الشباب العراقي وأخذت خيار أن تقاتل قوات الاحتلال الأمريكي وبدأت بالقتال، وجدت في الحاج قاسم سليماني وقوة القدس السند والعضد والعون والملجأ والملاذ والداعم، والذي لم يتردد في تقديم كل عون ممكن من المال والسلاح والإمكانات والذخائر والتدريب ونقل الخبرة والمواكبة. وهنا كان الشهيد القائد أبو مهدي المهندس رضوان الله عليه، وهنا عم نحكي قبل تأسيس الحشد، عم نحكي بال 2003-2004، كان الشخصية المركزية الأساسية إلى جانب الحاج قاسم سليماني في تنسيق عمل المقاومة وفصائل المقاومة والتواصل معها وإعانة الحاج قاسم في حركة المقاومة في العراق، والتي أنتجت نصرا عزيزا مؤزرا تاريخيا. في مثل هذه الأيام أيها الإخوة والأخوات، خرجت قوات الاحتلال الأمريكي من العراق عام 2011. صحيح كان العنوان هو اتفاق مع الحكومة العراقية، ولكن الذي ألجأها إلى هذا الاتفاق وأجبرها على هذا الاتفاق للخروج والانسحاب هي المقاومة من 2003 إلى 2011. هذه المقاومة القوية المقتدرة، أهلها معروفون، أصحابها معروفون، وداعمها الأساسي معروف، ولم يتخلى عن دعم هذه المقاومة، مع أنه في ذلك الحين وجه الأمريكيون تهديدات طويلة عريضة بأنهم سيقصفون مقر قيادة قوة القدس في طهران، وأنهم سيقصفون معسكر لقوة القدس في مدينة كرش، ولو أنهم سيقتلون الحاج قاسم أينما وجدوه. ولكن الحاج قاسم لم يتردد لحظة على الإطلاق في مواصلة دعم المقاومة العراقية التي صنعت هذا الانتصار، وفصائل المقاومة العراقية التي شكلت النواة الحقيقية للحشد الشعبي وللثورة الشعبية في العراق بعد فتوى المرجعية، عندما كادت داعش صنيعة أمريكا أن تجتاح العراق انتقاما لهزيمة أمريكا في العراق ومحاولة لعودة وإعادة الاحتلال الأمريكي إلى العراق. هذه نماذج لبنان وغير لبنان معلوم. الاتجاه الثاني أو العنوان الثاني في عمل حاج قاسم، وهو كان عملا جديدا وإبداعيا ومهما جدا، وهو إيجاد هذا التشبيك، هذا الارتباط الوثيق، هذه العلاقات الصادقة والواثقة والعاطفية أيضا بين حركات المقاومة في المنطقة. وأيضا هذا دليل إخلاص وصدق. بني محور المقاومة وجبهة المقاومة في هذه السنوات الأخيرة، سوف نحكي عن جبهة المقاومة، محور المقاومة، سموها ما شئتم، هذا المصطلح، هذا العنوان، هذا الإطار العام، هذا لم يكن موجودا قبل سنوات طويلة. هذا تأسس وحضر ببركة أطراف هذا المحور، ولكن كان الحاج قاسم سليماني هو الشخصية المركزية التي أمنت الاتصال والتواصل والترابط والتشاور والتعارف والتعاون والتناسق والتنسيق بين هذه القوى. لماذا أقول أيضا هذا شاهد الصدق والإخلاص؟ لأنه أي دولة بتدير مجموعة مهمة من هذه الحركات، هو كقائد أو جنرال مركزي وشخصية مركزية، يمكن كان مصلحته أن تبقى العلاقة كلها معه وأن تبقى العلاقة من خلاله. هكذا يفعلون من يديرون هذا العالم، ولكن الحاج قاسم سليماني لم يفعل ذلك. كان حريصا جدا أن تقوم علاقات مباشرة ووثيقة بين حركات المقاومة، بين اللبنانيين والفلسطينيين والسوريين والعراقيين واليمنيين وغيرهم أيضا، من خلال اللقاءات والتواصلات والتعاون والتنسيق وتبادل الخبرات وتبادل الأفكار والآراء وتكوين رؤية استراتيجية واحدة للمنطقة ولمستقبل المنطقة وللصراع في المنطقة. وهذا كان عملا مبدعا، ولذلك محور المقاومة ما لا يفهمه الكثيرون ليس على شاكلة غيره من المحاور، أنه في واحد قاعد وهو بيقعد بدير هذا المحور، هو بيعطي أوامر لفلان ولعلتان، وأنتوا وقفوا، أنتوا هجموا، أنتوا اقتلوا، أنتوا سالموا، أنتوا حيدوا، أنتوا صعدوا، أنتوا خففوا، أنتوا سالموا، أنتوا فوتوا بالعمل السياسي. مش هيك محور المقاومة أيها الإخوة. خلنا نعطيه توصيف لندخل إلى المقطع الثالث، وهذه من إبداعات الحاج قاسم سليماني. محور المقاومة يلتقي على استراتيجية، على مفاهيم استراتيجية، على رؤية استراتيجية. ونؤيد هنا كاملا ما قاله الأخ العزيز قائد حرس الثورة الإسلامية الحاج حسين سلامي في تشييع الشهيد القائد السيد رضي موسوي في طهران. هذا الفهم كمان هو شرح وقدمه. هناك مفاهيم ورؤية استراتيجية واضحة في محور المقاومة. الأعداء محددون، الأصدقاء معروفون، الأهداف واضحة، إلى أين يجب أن تصل المنطقة، ما هي مصلحة شعوب المنطقة، أين تكمن أمنها وأمانها وكرامتها وعزتها وحريتها وسيادتها واستقلالها. هذا كله واضح في رؤية لأمريكا، في رؤية المشروع الإسرائيلي، في رؤية لأوضاع المنطقة. ولكن كل حركة مقاومة أو دولة في محور المقاومة حيث هي تتصرف بقرارها، هي التي تقرر، هي التي تحدد، هي التي تفتح الجبهة أو تغلق الجبهة، هي التي تهادن أو تحارب، هي التي تتخذ هذا الموقف أو ذاك الموقف انسجاما مع رؤية استراتيجية وموائمة وانسجاما مع المصالح الوطنية والملاحظات الوطنية، لأنه كل واحد منا عايش ببلد. مقاومة بلبنان عايش بلبنان، وسوريا بسوريا، والعراق المقاوم بالعراق بالعراق، والإخوة في اليمن في اليمن، والمقاوم فلسطين في فلسطين بين أهلها. هذه الصيغة المبدعة لا يملي أحد على أحد شيئا، ولا يأمر أحد أحدا. نتشاور، نتبادل آراء، نتبادل النصائح، نستفيد من تجارب بعضنا البعض، ولكن كل واحد بياخذ القرار في بلده بما ينسجم مع رؤية الاستراتيجية وبما ينسجم مع مصالح شعبه وبلده. وهذا ما يجري الآن في طوفان الأقصى اللي حرجع له بعد شوي. طبعا للأسف الشديد في العالم العربي بعض السياسيين، بعض الكتاب، بعض المعلقين، بعض الناس، بعض الإعلاميين لا يستطيعون أن يستوعبوا هذا المشهد، ولذلك بيضل يحللوا غلط وياخذوا مواقف غلط. لا، لأنه عم يبنوا على معطيات خاطئة. مباشرة بيقول لك لما مثلا أنصار الله أو الإخوة في اليمن أو سماحة القائد الشجاع والعزيز السيد عبد الملك الحوثي حفظه الله بياخد قرار أن يخوض معركة البحر الأحمر من أجل فك الحصار عن غزة، هول عقولهم ما بتستوعب، إلا أنه إيران هي التي طلبت من الأخ السيد عبد الملك أن يفعل ذلك، وهذا غير صحيح على الإطلاق. عندما يفتح حزب الله الجبهة في 28 إسنادا لغزة، ما بيقدروا يستوعبوا، إلا أنه إيران اتصلت بحزب الله وقالت له افتح الجبهة إسنادا لغزة. وهكذا عندما بدأ المقاومون العراقيون عملياتهم ضد قواعد الاحتلال الأمريكي في العراق وسوريا، ما بيقدروا يفهموا إلا أن إيران هي التي طلبت كذا وكذا وكذا. تعرفوا ليش؟ لأنه الدنيا هيك، العالم هيك، ما نش نعتب عليهم. بالعالم أي دولة عندما تتبنى حركات مقاومة أو حركات سياسية أو أحزاب سياسية أو حركات نضال وطني مثلا وتقدم لها المال والسلاح بالتدريج بقصد بغير قصد ولكن بقصد من أغلب الدول، يحولون هؤلاء المقاومين والمناضلين والمدعومين إلى أتباع، إلى أدوات يتم ابتزازهم بالمال بالدعم بالسلاح بوقف الدعم عنهم إن لم تفعلوا كذا، إن لم تقولوا كذا، إن لم تستجيبوا إلى كذا، ولذلك يتحولون إلى عبيد. في تجربة محور المقاومة لا يوجد عبيد، لا يوجد إلا السادة الشرفاء القادة الشهداء الذين يصنعون النصر لأمتهم. هذه هي الصيغة، ولذلك إنه ما بيقدروا يستوعبوا أنه ما تقوم به حركات محور المقاومة هي قرارات ذاتية منطلقة من قناعاتها، من إرادتها، من إيمانها، من إخلاصها، من صدقها، هي ليست أدوات. وهذا النموذج اليوم في جبهة المقاومة، في محور المقاومة في منطقتنا، هو نموذج فريد في تاريخ البشرية، وليس فقط في القرن، في العصر الحاضر، هو نموذج فريد ليس له سابقة. ولذلك هذا النموذج تعلق عليه الآمال الكبيرة لصنع الانتصارات، واستطاع بالفعل أن يصنع هذه الانتصارات. في هذا الطريق الذي مشاه هذا المحور، ولذلك في الخطاب الأول بعد 27، يعني خطاب يوم الجمعة الشهير، عندما قلت أنا أن طوفان الأقصى كان قرارا فلسطينيا وعملا فلسطينيا ومشروعا فلسطينيا وهدفا فلسطينيا، وأننا لم نكن على علم، لم يكن من أجل أن نأخذ مسافة من طوفان الأقصى، ونحن لم نأخذ منها المسافة، ودليلنا شهداؤنا في كل يوم وقتالنا في كل يوم. وإنما أردت منذ تلك اللحظة أن أقول لا تدخلوا طوفان الأقصى وأهداف هذه العملية التاريخية العظيمة في تحليلاتكم الخاطئة والتافهة عندما تربطونها مباشرة بالمشاريع الإقليمية والصراع الإقليمي وإيران وأمريكا والنووي الإيراني و و و و و و هذا الطريق أيها الإخوة والأخوات، هذا المنهج، هذه المدرسة، هذا الأسلوب الإبداعي، والذي كان طبعا يعود الفضل فيه بشكل أساسي إلى سماحة الإمام القائد السيد الخامنئي دام ظله الشريف، ولكن الحاج قاسم كان أمينا على هذه المدرسة وعلى هذه الفكرة وعلى هذه الثقافة وعلى هذا العمل وعلى هذا التطبيق وعلى هذا النموذج، ولم يدخل فيه شيئا من هوى النفس لأنه لم يكن لديه هوى نفس. قاسم سليماني كان ذائبا في الإسلام وفي القدس وفي فلسطين وفي المعذبين والمظلومين، لم يكن في جسد قاسم سليماني شيء اسمه قاسم سليماني. هذه الحقيقة التي شهدناها ونشهد عليها من قرب. ولذلك مسار هذه الحركات كان مسار انتصار. المقاومة الإسلامية في لبنان بال2000، بال2006 في حرب تموز، مقاومة في غزة، تحرير غزة، الصمود في مواجهة الحروب التي شنت على غزة، المقاومة في العراق كما قلت هذه الأيام هي أيام ذكرى الانتصار التاريخي للمقاومة العراقية التي قلت فيما مضى وأعيد، اليوم العظيم في تاريخ العراق الذي لا يحتفل فيه كثير من العراقيين، وضاع بسبب الخلافات والنزاعات الداخلية، ولكن هذا يجب أن يعاد إلى الذاكرة وفاء لشهداء المقاومة لاستشهاديي المقاومة في العراق الذين بذلوا مهجهم وأرواحهم من أجل تحرير تلك الأرض المقدسة. الصمود الأسطوري والانتصار الكبير في اليمن في سوريا، هذه كلها بركات هذا المحور وهذا النهج وهذه الثقافة وهذا الفكر وهذه الطريقة. لكن التجلي الأهم لمحور المقاومة والتجلي والتحدي الأخطر لمحور المقاومة كان في هذه الأشهر القليلة الماضية في موضوع طوفان الأقصى. من هنا أدخل إلى المقطع الثالث. طوفان الأقصى الذي بدأ في 27، وكما هو معروف بدأها الإخوة في كتائب عز الدين القسام، وتضامن معهم بقية الإخوة في الجهاد الإسلامي في بقية الفصائل الفلسطينية. والأسباب التي دعت إلى طوفان الأقصى هم ذكروها مسؤولو الإخوة في حماس في الجهاد في الفصائل، وأنا تحدثت عنها أيضا في ذلك الخطاب بشكل مفصل، وكل ما يرتبط بظلامات الشعب الفلسطيني خلال 75 عاما، بملف الأسرى المظلومين في السجون الصهيونية، بالاعتداءات والتهديدات للمسجد الأقصى، لمخاطر تهجير أهالي وشعب الضفة الغربية، الحصار المستمر على غزة والذي والدفع باتجاه صراع داخلي شعبي في غزة، الآن تبين أن الهدف الحقيقي منه تهجير أهل غزة، ولكن من خلال الصراعات الداخلية ومن خلال الضائقة الحياتية والمعيشية. على كل حال أسبابهم وأهدافهم كانت واضحة ومعروفة. ب28 دخل حزب الله إلى المعركة عند الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة، الحدود الجنوبية للبنان، في جبهة عرضها أكثر من 100 كيلومتر. بعدها دخل الإخوة في المقاومة الإسلامية في العراق من خلال استهداف قواعد الاحتلال الأمريكي في العراق وسوريا، وأيضا استهداف الكيان الغاصب مباشرة من خلال مسيرات باتجاه إيلات وغير إيلات، وأيضا دخل الإخوة في اليمن من خلال استهداف الكيان الغاصب بالصواريخ والمسيرات، ولكن كانت الخطوة النوعية المؤثرة العظيمة الكبيرة جدا هو التحدي في البحر الأحمر. وبكل ما للكلم معنى هي خطوة شجاعة وحكيمة وعظيمة ومؤثرة إلى أبعد الحدود. مجريات الأحداث معروفة لديكم، حتى ما أريد أحكي وعيد شغلات أنتم واكبين كل يوم وكل ساعة فيما يجري منذ 3 أشهر إلى اليوم. لدينا مشهد تضحيات، شهداء، جرحى، بيوت مدمرة، أناس مهجرون من بيوتهم في داخل غزة وفي الضفة إلى حد ما، وفي الجنوب أيضا في جنوب لبنان. مشهد الأثمان، مشهد الأخطار. إلى جانبه هناك مشهد الصمود والصلابة والثبات والشجاعة والقتال والمقاومة والتحدي وإلحاق الخسائر بالعدو وعدم الانكسار وعدم الاستسلام، وطبعا عنوانه العظيم والكبير بالدرجة الأولى غزة، ويليها بقية محور المقاومة. وعلى ضوء هذين المشهدين هناك نتائج. مرة منفوت من غواء بهالتفصيل، أنا بدي أحاول بهذا المقطع نطلع شوي من التفاصيل لفوق ونشوف المشهد بشكل عام. عندما نرى حجم النتائج وأهمية النتائج وعظمة النتائج والإنجازات التي تحققت حتى الآن، وأضفنا إليها ما يمكن أن يتحقق لاحقا، حينئذ سندرك وسنزداد تسليما ورضا بحجم التضحيات التي تقدم، سواء في غزة أو في الضفة أو في لبنان أو العراق أو سوريا أو اليمن أو إيران وكل ساحات وميادين المقاومة. اسمحوا لي باختصار يعني العناوين حقراها بسرعة، وإن كان كل بند هو بيحتاج إلى حكي ساعة وشرح، ولكن تكفيكم الإشارة. وهذا بالحقيقة مو حكيتي أنا، وأنا جمعت البعض، مش كل شيء لأنه الوقت لا يتسع لكل ذلك، ما يقوله الإسرائيليون، جنرالات ومسؤولون سابقون وحاليون وكتاب وخبراء واستراتيجيون أمريكيون وفي عالمنا العربي وعالمنا الإسلامي، وبعض ما ورد أيضا في خطب الإمام الخامنئي ونخب كثيرة في العالم وفي الأمة. بس أنا بدي أقول شوفوا هذه التضحيات، هذه الدماء حتى الآن، ما هي بعض النتائج التي سيكون لها تأثير كبير جدا على مستقبل فلسطين، على القضية الفلسطينية، على لبنان وعلى كل المنطقة، وخصوصا على فلسطين وعلى لبنان وعموما على كل المنطقة. بمشي فيهم واحد واحد بسرعة. واحد، إعادة إحياء القضية الفلسطينية بعد أن كادت تنسى وتصفى، وفرض البحث من جديد في كل أنحاء العالم عن حلول، لذلك يجوا يحكوا بحل الدولتين ومشاكل. وإلا إلى ما قبل طوفان الأقصى تقريبا تكاد القضية الفلسطينية أن تصبح منسية لولا حركات المقاومة والمواقف ويوم القدس كل سنة ومشاكل. 2، إسقاط الرهان الإسرائيلي على تعب الفلسطينيين ويأسهم وتخليهم عن قضيتهم. طوفان الأقصى أثبت أن هذا الشعب عندما أقدمت المقاومة في غزة على هذا العمل، وما لحقه أيضا من صمود وثبات وتضحيات، دليل على أن هذا الرهان الإسرائيلي ساقط، خاب وسقط. هاي قصة أنه الفلسطيني بينسى وبيتعب وبيتخلى عن أرضه، والجيل الجديد وجيل الأنترنت وجيل المبعرف شوي، هذا كله انتهى، انتهى بالضفة وانتهى بالانتفاضات وانتهى بالعمليات الاستشهادية، ولكن جاء طوفان الأقصى ليضربه الضربة القاضية. الإسرائيلي أصبح لديه وضوح شديد الآن أنه أمام شعب لا يمكن أن ينسى أرضه ولا تاريخه ولا حاضره ولا مستقبله ولا مقدساته، وهذا ما يعبر عنه الإسرائيليون بأسى، بأسى بعد 75 سنة، 75 سنة من القهر والعذاب والسجون والتشريد والشتات وظروف العيش القاسية والصعبة. 3، ارتفاع مستوى التأييد للمقاومة ولخيار المقاومة داخل الشعب الفلسطيني وعلى مستوى الأمة، رغم المجازر ومحاولة البعض تحميل مسؤولية المجازر في غزة للضحية، للشريف، للمقاومة، وتبرئة المجرم القاتل السفاك وهو الإسرائيلي. وهذا أيضا له تأثير عظيم على مستقبل فلسطين. بعد كل ما جرى في فلسطين ثم يأتون إلى استطلاعات رأي، أن كانوا بيفترضوا أن هذا الطحن وهذا القتل وهذه المجازر في غزة سوف تجعل الفلسطيني يندم ويتخلى عن المقاومة ويعتب على حماس ويعتب على الجهاد وعلى الفصائل وعلى المقاتلين. فإذا استطلاعات رأي كلها تؤيد وتؤكد أن ارتفاع نسبة تأييد للمقاومة ولحركات المقاومة وبالتحديد لحماس التي يحملونها أكبر مسؤولية عن طوفان الأقصى وعما يحصل، أعلى نسبة تأييد في تاريخ فلسطين والشعب الفلسطيني وحركات المقاومة في فلسطين. هذا له أثر عظيم جدا على مستقبل هذا الصراع. 4، سقوط صورة إسرائيل في العالم والتي عمل عليها الإعلام الأمريكي والإعلام الغربي وساعد عليها الإعلام العربي للأسف الشديد. بال20 سنة الماضية الإعلام، جزء من الإعلام الرسمي العربي، هو في خدمة تلميع صورة إسرائيل وتقديم صورة إسرائيل دولة القانون، دولة الديمقراطية، الدولة التي تحترم حقوق الإنسان. في طوفان الأقصى وما بعدها وما يجري اليوم في كل الجبهات، إسرائيل سقطت بالكامل أخلاقيا، إنسانيا، قانونيا. إسرائيل اليوم في نظر كل شعوب العالم قاتلة الأطفال، قاتلة النساء، مدمرة البيوت، مهجرة الناس من أحيائهم ومساكنهم، مجوعة للناس، قاهرة مخيفة، مرعبة، مرهبة للمدنيين، صاحبة أكبر إبادة جماعية في القرن الحالي. هذا سقط، هذا انتهى. وهذا طبعا أيضا له تأثير كبير سيكون على الصراع وعلى معادلات الصراع في منطقتنا. أيها الإخوة والأخوات، نشر في الآونة الأخيرة استطلاعات رأي في أمريكا بين الشباب الأمريكي، يعني الشعب الأمريكي اللي ما بيسمع فضائياتنا، عطول عايش من لما بيخلق للما بيموت تحت سيطرة الإعلام الأمريكي المسيطر عليه صهيونيا أو الجماعات المؤيدة للصهيونية. فإذا أمام هول ما جرى في غزة، هنا أثر دماء الأطفال والنساء والمظلومية الهائلة، وهنا طبعا بركة وسائل التواصل الاجتماعي التي أرادوها لهدم الإسلام وهدم القيم وهدم المقاومة، فانقلب السحر على الساحر. هون يتجدد فرعون موسى من جديد. المشهد اليوم يعمل استطلاعات رأي الشباب الأمريكي، أكثر من 50% مش مع بس إعطاء الفلسطينيين حقوقهم، أكثر من 50% يقول يجب تفكيك دولة إسرائيل وإعادة كل أرض فلسطين للشعب الفلسطيني. هاي وين كان ممكن يصير؟ مين كان بيصدق أنه في هيك تحول برأي العام الأمريكي؟ طبعا يجب أن يعمل عليه وأن يطور، وهذا سيكون له تأثيرات هائلة وكبيرة في أمريكا. سادسا أو خامسا، ما جرى في هذه الأشهر الثلاثة وجه ضربة قاسمة لمسار التطبيع الذي كان يستهدف إلى الالتفاف على الشعب الفلسطيني وتصير إسرائيل دولة طبيعية وتنسى فلسطين. سادسا، توضح للعالم، على طول بيلحقونا نحن بلبنان عنا هذه النغمة على طول، احترام المجتمع الدولي، القرارات الدولية، بيجوا الأمريكان بينظروا علينا بالقرارات الدولية، ولا جايين ينظروا، وبيجوا الأوروبيين والغربيين واللبنانيين، بعض اللبنانيين المتأمريكيين والمتغربين. طيب وأنه أنتم ليش بدكم تكونوا غير شكل والعالم كله يحترم إرادة المجتمع الدولي والقانون الدولي والقرارات الدولية؟ في طوفان الأقصى أكثر من أي وقت مضى، مش جديد، ولكن طوفان الأقصى ظهرتها أمام العالم بصورة أوضح. من الذي يتحدى إرادة المجتمع الدولي؟ شو يعني المجتمع الدولي؟ لما 153 دولة في العالم وبينها دول كبيرة وعظيمة ومهمة تطالب تأخذ قرار بالأمم المتحدة بوقف شامل لإطلاق النار في غزة، ويعارضه فقط 10 دول، بينما أمريكا وإسرائيل وبريطانيا ومشاكل، وإسرائيل تضرب بهذا القرار بعرض الحائط. ما الذي يحترم المجتمع الدولي؟ ما الذي يحترم القرارات الدولية؟ أي قرار دولي حتى الآن احترمته إسرائيل والكيان الغاصب من أول قرار لهلأ لـ17/01، لم تبقي إسرائيل كما يقول أحد رؤساء منظمات التابعة للأمم المتحدة ذات طابع الإنساني، يقول لم تبقي إسرائيل قانونا دوليا إلا وداسته تحت قدميها في هذين الشهرين، ما بقيش. طبعا أمريكا معها في تحدي إرادة المجتمع الدولي ومصادرة إرادة المجتمع الدولي. سابعا، خلينا نروح مباشر على الإسرائيلي، شوفوا هاي النتائج المهمة جدا، هاي كتير نتائج مهمة وعلى ضوءها لازم نقرأ بعدين تقدير الموقف. تهشيم الردع الاستراتيجي الإسرائيلي الذي كانوا يتغنون به وقالوا أنهم يعملون على إعادة ترميمه، تتذكروا كلكم ما قبل طوفان الأقصى وكل هذا الجدل، الاعتداءات على غزة من أجل ترميم الردع. قوة إسرائيل هي قوة الردع، أنها ترعب دول الجوار، تخيف دول الجوار، تخيف شعوب دول الجوار، فالكل يقف ويستسلم ويتراجع ويخنع ويتخلى عن حقوقه ويتخاذل ويتنازل. هاي قصة إسرائيل، هي قوة الردع، قوة الإرهاب والإرعاب التي لديها. هذا الأمر بلش من 2000 ينزل، مع غزة نزل أكثر، بالألفين وستة نزل أكثر، وبعد 2006 قالوا بده يعيدوا هذا الردع. لكن هذا الردع بعد طوفان الأقصى في غزة، وبعد فتح جبهة لبنان وفتح جبهة اليمن خصوصا، هذا الردع الإسرائيلي ينهار. ليش ينهار؟ يعني الذي أقدم، يعني حماس ومعها الفصائل، عندما أقدمت على 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 طوفان الأقصى في 27، يعني لم تكن مردوعة ولم تكن خائفة ولم تكن مرعوبة، وكانت تعلم النتائج وكانت تعرف ردود الفعل الإسرائيلية، ولكن الأمر كان يستحق هذا المستوى من الإقدام، لم تكن مردوعة. المقاومة في لبنان في 28 عندما فتحت الجبهة لم تكن مردوعة، وهي لم تكن مردوعة في يوم من الأيام، وهي اليوم أكثر جرأة واستعدادا للمواجهة وللإقدام. اليمن عندما أقدم على هذه الخطوة لم يكن مردوعا، لم يكن خائفا، لم يحسب لإسرائيل أي حساب. وهنا أيضا يدخل تهاوي الردع الأمريكي. هذا الردع الإسرائيلي لم يكن كافيا، فاستعان بالردع الأمريكي، بالأساطيل الأمريكية. لكن حتى الردع الأمريكي لم يردع، لم يردع لا المقاومة في العراق ولا المقاومة في لبنان ولا رجال الله في اليمن، لم يردع أحدا. ولذلك هو الآن يغادر دون نتيجة. إذن انهيار، سقوط، تهشيم الردع الاستراتيجي. 8 إسقاط التفوق الاستخباري، على طول في صورة وهي صورة غير صحيحة أنه إسرائيل بتعرف كل شيء وبتحيط معلومات بكل شيء وعنده اطلاع على كل، غير صحيح. طوفان الأقصى أثبت ذلك. 9 بعد حرب تموز راحوا عملوا فينوغراد وعملوا لجان وعملوا تحقيقات ودراسات وأعادوا النظر بكثير من استراتيجياتهم وعقائدهم وأضافوا وعدلوا. لكن منشان الوقت ما بيساع بدي أذكر بجملة، وقت قالوا من الآن فصاعدا نحن إسرائيل إذا دخلنا حرب سندخلها على قاعدة نصر سريع حاسم واضح بين. هذا يهودا باراك وكل وزراء الدفاع ورسائل الأركان اللي اجوا بعده تبنوا هيدا. طيب هاي 3 أشهر، خلنا نحكي بس عن غزة. 3 أشهر في غزة لا في نصر ولا حاسم ولا سريع ولا بين ولا واضح، بل أكثر من هيك، لا يوجد أحد في الكيان الصهيوني يدعي أن أمامه صورة نصر حتى الآن. هلأ ليلة أمس عم بيحاولوا يقدموا صورة نصر من خلال الاغتيال الغادر للشيخ صالح، لكن في ميدان غزة وينه؟ وين النصر الحاسم الواضح البين السريع؟ 10 فشل سلاح الجو في حسم المعركة حتى في منطقة ضيقة مثل قطاع غزة. هذا طبعا مهم جدا لإلنا، لكل اللي بيفكروا بعدين باستراتيجيات الدفاعية. 11 وهو الأمر الأهم والأخطر، في نتائج طوفان الأقصى وما يجري في كل محاور وميادين القتال، انعدام الثقة بالجيش، انعدام ثقة شعب الكيان يعني بالجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية والقيادات السياسية. هذا يمس جوهر وأساس بقاء إسرائيل. اليوم في ناس، لأنه هلأ ما بدي استعمل تعابير غير مناسبة، يمكن هالقد عقولهم تستوعب، لما بيسمعوا أنه الإخوة في حماس أو الجهاد أو بقية القيادات الفلسطينية يقولون أن طوفان الأقصى يؤسس بحق لزوال إسرائيل ويضعها على طريق الزوال، بيصير يضحك ويسخر لأنه عليهم ظواهر. لكن بالعمق، أنا حأوالكم نص بالعمق، بالعمق إسرائيل دولة إن فقدت الأمل لا يمكن أن تبقى، ناسها شعبها لا يبقون، لأن الصلة بالأرض هي صلة كاذبة، هي صلة مخترعة، هي صلة منافقة غير صحيحة على الإطلاق. كلكم يعرف أنه بالمشروع الأصلي طبعا الحركة الصهيونية بزمن هرتزل كان خياراتهم لما بدوا يجمعوا اليهود في بلد واحد أنه وين منوح؟ أرجنتين ولا أوغندا ولا فلان البلد الأوروبي ولا فلسطين. فلسطين كانت واحدة من خيارات الإنجليز اللي جابوهم على فلسطين. في كل دول المنطقة هناك دول حقيقية. بيصير حرب أهلية بلبنان 30 سنة يبقى لبنان وشعب لبنان. بيصير مصايب وحرب كونية في سوريا تبقى سوريا وشعب سوريا. يتعرض العراق للحروب وللحصار يبقى العراق وشعب العراق، وهكذا يمن وكذا. لكن إسرائيل مش هيك. إسرائيل كيان مصطنع. إسرائيل شعب ملزق تلزيق من كل أنحاء العالم، وكل واحد معه جنسية تانية والشنطة تبعه جاهزة. الصلة بهذه الأرض قائمة على الأمن وأنها أرض اللبن والعسل. عندما لا تعود أرض اللبن والعسل وعندما يفتقدون الأمن خلاص. ليش أنا حكيت بالنقاط؟ المشهد الذي نراه لمستقبل إسرائيل هي هؤلاء الصهاينة الذين يجمعون حقائبهم ويرحلون من المطارات، من الموانئ، من الحدود، من المعابر. هذا هو المشهد الآتي. طوفان الأقصى أسس بقوة أو أكمل التأسيس لهذا المشهد. بدكم دليل؟ طيب، هذا وزير الحرب الحالي جالنت، كثير عم يحكوا مثله بس أنا حوالكم النص تبعه. بيقول دون تحقيق أهداف الحرب اللي أعلنوها، اللي هي شو؟ القضاء على حماس، استعادة الأسرى أحياء بدون تفاوض، هذه الأهداف المعلنة، والسيطرة أمنيا أو سياسيا أو إداريا على غزة بالأهداف غير المعلنة. دون تحقيق أهداف الحرب سنكون في وضع لن تكون المشكلة فيه أن المواطنين، يعني المواطنين تبعه، غير مستعدين للعيش، مش بس بغلاف غزة، مش بس بالشمال عنا على الحدود. بقول المشكلة عنا مش بس أهل الغلاف تبع غزة والنازحين اللي هربوا من المستعمرات بالشمال. إذا لم نحقق أهداف الحرب الناس لن يكونوا مستعدين للعيش في هذا البلد، في هذا المكان. لماذا؟ لأننا لا نعرف كيف نحميهم. يعني شو عم بيقول؟ إذا ما حققنا أهداف الحرب يعني فقدنا المائز الجوهري الذي يقوم عليه بقاء دولة إسرائيل. وأنا أقول له إن شاء الله لن تستطيعوا أن تحققوا أهداف الحرب، لن تستطيعوا أن تحققوا أهداف الحرب. هنا يسقط أيضا مفهوم الملجأ الآمن لليهود في العالم. هي كل النظرية أنه أنتم يا يهود بالعالم لستم في أمان، أمانكم هنا في فلسطين المحتلة في كيان إسرائيل. طوفان الأقصى وما يجري على كل الجبهات، وما يجري على كل الجبهات، لكن القيمة الأعظم لغزة. ما يجري في غزة، في الضفة، في لبنان، في العراق، في اليمن، في المنطقة، ضرب هذا الأساس وسيسقط وأسقط نظرية ومفهوم الملجأ الآمن الذي على أساسه تقوم هجرة ملايين اليهود إلى فلسطين. وبدأت الهجرة المعاكسة، بدأت الهجرة المعاكسة، مئات الآلاف غادروا فلسطين المحتلة من الصهاينة، وأكثرهم من النخب، من رؤوس أصحاب رؤوس الأموال وما شكل. 12. كسر صورة إسرائيل المقتدرة. إسرائيل اللي جاي تقدم حالة للدولة العربية الفلانية بدون ما سمي، أو الدولة العربية الفلانية، نحن منحميكن، نحن مندافع عنكن، نحن منبعث لكم سلاح جو، نحن منبعث لكم قبة حديدية، نحن الأمن، نحن المخابرات، نحن التكنولوجيا. هذه الصورة المقتدرة سقطت وباتت في الموقع الذي تحتاج إلى من يحميها. تصوروا واقع حال إسرائيل لو لم يأتي الأمريكيون والأساطيل الأمريكية إلى المنطقة. احتاجت حتى إلى هذا التدخل الأمريكي منذ الأيام الأولى. 13. حجم الخسائر المباشرة على أكثر من صعيد ولم يسبق لها مثيل. الخسائر البشرية، القتلى، الجرحى، المعاقين، الأعداد التي يتم الإعلان عنها هي أقل من الواقع. في جبهتنا اللبنانية مع شمال فلسطين المحتلة لا يعترفون لا بالقتلى ولا بالجرحى ولا بالإصابات، وهي بالآلاف. إن شاء الله يوم الجمعة بحكي تفصيل بهذا الموضوع. عدد الآليات والدبابات التي يعلن عن تدميرها كل يوم. الأوضاع النفسية، هاي صحيفة إسرائيلية بتقول، يدعوت أحرنوت بتقول أنه من نتائج أحداث هجوم طوفان الأقصى لهلأ أنه في طلب 300,000 شخص جديد انضموا إلى العلاج النفسي. 300,000 شخص انضموا إلى العلاج النفسي، يعني بتبقوا هون ما في، في خطر، في خوف، في قلق، ما في أمن، في وضع نفسي صعب، بدكم تعيشوا طمأنينة. أنت يا صاحب الباسبور الأمريكي على أمريكا، وأنت يا بريطاني على بريطانيا، وأنت يا فرنسي على فرنسا، أنتوا الإسرائيليين ما عندكم إلا هيدا المستقبل. وأرض فلسطين من البحر إلى النهر هي فقط وفقط للشعب الفلسطيني اللائق والمجاهد والصابر. الأوضاع النفسية، المغادرون، الهجرة العكسية، مئات الآلاف من النازحين اللي عم بيخبوا هن الأرقام. من كم يوم بضل يقول لك من الشمال، هو بده يسخف جبهة الشمال، 60,000 و70,000. هديك اليوم نتنياهو غلط وقال 100,000، وبعده بكم يوم صحيفة أمريكية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين حكت عن 230,000 نازح من شمال فلسطين المحتلة. كل هؤلاء يشكلون عبء على حكومة العدو. النازحون، الاقتصاد، تعطيل الاقتصاد من 3 أشهر، سياحة ما في، زراعة ما في، صناعة ما في، شو إسرائيل بلا اقتصاد؟ الكلفة المالية بعشرات مليارات الدولارات ما بتقدر تعالج لها التمويل الأمريكي. 14,000، طبعا هون بحر الأحمر كان له، وخطوة الإخوة في اليمن لها تأثير عظيم على الاقتصاد الإسرائيلي. الفشل في تحقيق أي من الأهداف، الفشل في تحقيق أي من الأهداف. ما تتصوروا اليوم لما الأمريكي عم بيقله للإسرائيلي انسحب من المدن أنه هو يعني خايف على الفلسطينيين، هو خايف على الإسرائيليين. يمكن تكون رغبة الإخوة في المقاومة الفلسطينية أن يبقى الإسرائيليون حيث هم في المدن لينالوا منهم في كل صباح ومساء تدميرا لدباباتهم وآلياتهم وقنصا وقتلا. فشل في تحقيق الأهداف، لم يستطع استعادة أي أسير حي، لا يستطيع، لن يستطيع أن يفرض، ولم يستطع حتى الآن أن يفرض إرادته السياسية على قطاع غزة وعلى شكل مستقبل إدارة قطاع غزة. أيضا من النتائج المهمة على جسد الكيان تعميق الانقسامات الداخلية. طولوا بالكم بس توقف الحرب، كلهم هلأ بدون استثناء، حتى بالحزب الواحد داخل الحزب الواحد كلهم حاطين الخناجة ومخبيين وراء ظهرهم. وعندما تقف الحرب وتبدأ المطالبات والمحاكمات ولجان التحقيق، سنرى أي إسرائيل ستخرج بعد طوفان الأقصى. 15 أو 16، صرت على الأخير، فضيحة أمريكا، فضيحة أمريكا. أمريكا اللي حاولت بعد المحافظين الجدد والمجازر المهولة التي ارتكبتها في أفغانستان وفي العراق، وجاءت بأوباما أنه أسود واسم بي حسين وأصوله من عائلة مسلمة وأفريقي ومدرشوي، وشوي قعدوا يشتغلوا على تحسين صورتهم في العالم العربي والإسلامي، وبالفعل قدروا هاي اللعبة نجحوا فيها بمستوى معين. وبعدين اجت فتنة الربيع العربي وفتنة داعش، وهم صنعوا داعش وهم قدموا حالهم حماة للشعب العراقي في مواجهة داعش. مهم اشتغلوا ليحسنوا الصورة. طوفان الأقصى من أهم نتائجه أنه دمر هذه الصورة الأمريكية وقدمها بأبشع حقائقها، بأبشع حقائقها. لأن اليوم الذي يقتل في غزة هو الأمريكي والقرار الأمريكي والسياسة الأمريكية والصاروخ الأمريكي والقذيفة الأمريكية. الذي يمنع وقف الحرب على غزة هو الأمريكي. الذي يضع فيتو في مجلس الأمن الدولي هو الأمريكي. ووصلت وقاحة الأمريكي إلى حد أن الناطقين الرسميين عنده بيقول لا الإسرائيلي لا يتعمدون قتل المدنيين. 22 ألف شهيد مدني أغلبهم نساء وأطفال. هو بالغلط يا شباب، هو أضرار جانبية، جماعة ما بتعمدوا لا قتل المدنيين لا قتل الصحفيين. أظهرت أمريكا هي الخارجة على المجتمع الدولي وعلى القانون الدولي وعلى القرارات الدولية وعلى حقوق الإنسان وعلى القيم الإنسانية. وآخر ما أعرضه في خدمتكم قبل ما ننقل للمقطع الأخير، المقطع الأخير إن شاء الله مش طويل، عبرة لنا جميعا. هذا اللي صار في غزة أثبت أن المؤسسات الدولية والنظام الدولي والمجتمع الدولي والقانون الدولي ليس قادرا على حماية أي شعب، ليس قادرا على حماية أحد. احفظوها أيها اللبنانيون. في بعض الناس بعده بلبنان، لا هلا لا هلا، هذا مش هذا غزة 22 ألف شهيد، قريب 60 ألف جريح، ومجتمع دولي عم يتفرجى، وشوي بلبنان بيقول لك سلموا سلاحكم. نحن بيحمينا القرار الدولي، بيحمينا المجتمع الدولي. ما يعني اسمحوا لي أقول، ما عادت القصة اختلاف وجهات النظر أن والله هذا رأيي وهذا رأيي وتحترم الآراء، لا، هذا صار عمى قلب، عمى بصر، عمى بصيرة. هذا إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، مش هاي الحقيقة؟ هلا هذه التجربة ماذا تقول؟ ومن هون حادخل للمقطع الأخير. هذه التجربة تقول إن كنت ضعيفا لا يعترف بك العالم ولا يحميك العالم ولا يدافع عنك العالم ولا يبكي عليك العالم، حتى البكاء لا يبكي عليك. الذي يحميك الذي يحميك هو قوتك وشجاعتك وقبضاتك وسلاحك وصواريخك وحضورك في الميدان. إن كنت قويا تفرض احترامك على العالم. رغم كل الحصار على غزة وكل المظلومية في غزة، لو سقطت غزة في الأيام الأولى لانتهى كل شيء ولما بكاها أحد في العالم. هذا المقدار من القوة المعنوية الهائلة والمادية المحدودة عند المقاومة في غزة وعند شعب غزة ورجال ونساء وأطفال غزة، هذا شكل من أشكال قوة فرض نفسه على العالم. زي كل العالم عم بغير رأيه وعم بعيد النظر وعم بفتش عن حلول. لماذا؟ لأن هناك مشهد قوة في غزة رغم المظلومية الهائلة. من هنا أدخل إلى لبنان. طبعا هاي النتائج، هاي بعض النتائج، بعد في ما شاء الله نتائج وستأتي نتائج. أنا أقول لكم ما جرى من 27 الأول إلى اليوم وما سيجري لاحقا أضعف إسرائيل وهز كيانها وزلزل أسسها وبنيانها. نعم، وكما يقول إخواننا الفلسطينيون بحق، وقعها وضعها على طريق الزوال الذي سنشهده جميعا إن شاء الله، ولن يستطيع أن يحميها أحد ولن يستطيع أن يدافع عنها أحد. أما العروش العربية فلتحفظ نفسها في البداية. من هنا أدخل إلى لبنان. من هنا أدخل إلى لبنان لأقول ما يلي. نحن عندما فتحنا الجبهة ب28 واقعا هيك، يعني خلكم صادق وصريح جدا معاكم، من أجل قربة إلى الله تعالى وإسنادا لأهلنا المظلومين في غزة وتخفيفا عنهم، هذا حكينا وشرحنا ونرجع بعدين الجمعة إذا بنرجع نشرح فيه. لكن هذا الدخول الصادق والمخلص والذي كان مبنيا على ما ذكرت قبل قليل، قرارنا وأما ما بين الرؤية الاستراتيجية والحاجة إلى مساندة غزة ومراعاة المصالح الوطنية اللبنانية. بالنهاية نحن عايشين ببلد في صعوباته، في تعقيداته، في ظروفه، في تحدياته، وأمنا بين هذا كله وذهبنا إلى هذه الصيغة من القتال، وهو قتال فعال جدا وقوي جدا وكبير جدا. مئات العمليات نفذت حتى الآن، أعداد كبيرة من الشهداء، من الجرحى، من التضحيات، مكاسب وأنجازات كبيرة مهمة في الميدان، حاحكي عنها يوم الجمعة إن شاء الله، هذا كله تشويق مشان يوم الجمعة. لكن هناك ما هو أعظم وأهم من بركات هذا الدخول ب 28 الأول، يجب أن ألفت عنايتكم ونظر اللبنانيين إليه، والذي تبين فيما بعد ممن كشف من مناقشات حكومة العدو وخصوصا الحكومة المصغرة. شوفوا إخواني وأخواتي، يوم 27 و 28 الإسرائيلي جن، صار عنده حالة جنون وحالة غضب شديد، طبعا الخشية على الوجود، هذا اللي سماها جنتس حرب البقاء الثانية، خلى نوع من الوحدة الوطنية والخروج فوق الانقسامات اللي كانت سائدة، إذن هاي فرصة. تم استدعاء الاحتياط، صار في ما بين عسكر نظامي واحتياط أكثر من 500,000 ضابط وجندي، هاي فرصة. استنفر كل أسلحته وكل إمكاناته، وهو الأمريكان إجوا بسرعة على المنطقة. إذن هذا انطرح بالكابينة الحكومة الإسرائيلية، هذا بين بعدين، وهي من بركات مسارعة المقاومة في لبنان إلى فتح الجبهة، هلا حشرحها كيف. فطلع معاهم أنه نحن كإسرائيل الآن فرصتنا التاريخية لنخلص من التهديد، حماس والجهاد والفصائل في غزة خل نمسحهم، إذا بعد وهو بعده موجود نواة وفصائل مقاومة في الضفة خل نمسحهم، لبنان خل نمسحهم، هلأ فرصتنا ننتهي من تهديد المقاومة في لبنان، من تهديد حزب الله في لبنان. ولا العالم كله معانا، والعالم كله جانن معانا، ومعتبر انه نحن مظلومين ونحن منكوبين، ونحن الآن فرصتنا التاريخية. لكن هذه الحرب على لبنان منعها أمران. الأمر الأول، مسارعة المقاومة إلى فتح الجبهة أفقد العدو الإسرائيلي عنصر المفاجأة. لو كانت جبهة لبنان هادئة أيها الإخوة والأخوات ب 28 و 9 و 10 و 11 و 12 لاستيقظتم في وسط الليل وإسرائيل تدمر كل شيء في هذا البلد، لأن المجتمع الدولي معها وكل العالم معها وفرصتها التاريخية، وكانوا يفكرون جديا في هذا. لكن المقاومة التي فتحت الجبهة واستنفرت، هو بيعرف انه نحن بثمانية والتسعة استنفرنا كل قدراتنا الصاروخية، واستنفرنا عسكرنا، وفضينا معسكرات تدريب، واخذنا كل اجراءات احتمال الذهاب الى حرب، اسقط منه عنصر المفاجأة. والامر الثاني، قوة المقاومة في لبنان، عظمة المقاومة في لبنان، شجاعة وجرأة وثبات المقاومة في لبنان. طيب هذا بتعرفوه، وانه اذا فات بحرب مع لبنان هو راح يعمل حرب مع غزة. هون طبعا اذا الامريكان لهم شغل، هو شغل النصيحة، انه ترى يا جماعة بتفوتوا بالحيطان، مش من شان اللبنانيين، من شان الاسرائيليين، وان الحرب مع لبنان ستكون مكلفة وباهظة وقد تهدد وجود الكيان. ولذلك هم اعتبروا انه ما بدأوه بغزة قد يرعب اللبنانيين. بتعرفوا اهم رسالة ارسلتها المقاومة في لبنان ب 28 و 29 عندما فتحت جبهة الحدود من البحر الى جبل الشيخ، انها مقاومة شجاعة جريئة قوية لا تهاب أحدا ولا تخفى أحد ولا تخاف من أحد، وليست مردوعة وليس لها أي حسابات، يمكن أن تقف في طريق الدفاع عن شعبها ووطنها. هذه رسالة قوية، ولذلك صار نقاش وصار خلاف وما قدروا ياخذوا أراء. في جنرال إسرائيلي واضح، هو صار حكي مرتين ثلاثة، قال أنا رحت عند نتنياهو قعدت معه مرتين وأنعته، إياكم تفتحوا معركة مع لبنان، لأن هذا سيؤدي إلى تدمير منطقة جوش دان. تعرف يعني وين جوش دان؟ يعني هي المستطيل اللي أنت الأبيب اللي مجمع فيه ثلاثة أرباع إسرائيل، الذي منع إسرائيل حتى الآن من شن العدوان على لبنان هو أن في لبنان قوة، وأن في لبنان مقاومة، وأن في لبنان رجالا لله. هذا الواقع الحال. ما نقوم به على الحدود، لو كان هاي القوة للمقاومة مش موجودة، هلا يمكن الشباب صاروا يحكوا بالسبعمائة عملية أو أكثر، عملية واحدة كانت كافية لتشن إسرائيل حرب على لبنان فيما مضى. لماذا لا تفعل ذلك؟ هل لأنه لبنان ضعيف؟ هل هي محترم المجتمع الدولي والقرارات الدولية والحكي السخيف؟ أم لأن لبنان قوي ويرد الصاع صاعين؟ كل ما تسمعونه أيها الإخوة والأخوات من تهديد ووعيد، شوفوا أمس اعتدوا على الضاحية، واللي صار أمس خطير جدا في عنوانين، في قتل الشيخ صالح وإخوانه هذا بحد ذاته جريمة عظيمة وكبيرة، وفي ضرب في الضاحية. هذا أول مرة بيحصل بهذا الشكل بعد 2006. طيب أمس بالليل جاءت رسائل، وبعدين بعض المسؤولين الإسرائيليين حكوا بالإعلام أنه نحن لا قصدنا لبنان ولا قصدنا حزب الله، وحزب الله مش معني بهذا اللي صار، نحن عندنا مشكل مع قيادة حماس، صفينا حسابنا مع قيادة حماس، انتم مالكم خصة. حكي عن مين بيمروا هذا؟ على الأطفال، على الجبنة. كل ما تسمعونه من تهويل وتهديد، طبعا أنا هلأ لا بدي هويل ولا بدي هديد، ولا أنا بدي استند على كل الماضي لأقول جملتين في نهاية الكلمة. الجملة الأولى، نحن حتى الآن نقاتل في الجبهة بحسابات مضبوطة، ولذلك ندفع ثمنا غاليا من أرواح شبابنا. حفصل يوم الجمعة. ولكن إذا فكر العدو أن يشن حربا على لبنان، حينئذ سيكون قتالنا بلا سقوف، بلا حدود، بلا قواعد، بلا ضوابط، وهو يعلم ماذا أعني. رجالنا، صواريخنا، قدراتنا، إمكاناتنا، تهديدنا، كل ما ذكرناه في السنين الماضية، ألا يمكن نحكي فيه كتير وما بيفيد، بكفي ذكر فيه لأقول نحن لسنا خائفين من الحرب ولا نخشاها ولا مترددين. لو كنا خائفين كنا وقفنا على الجبهة. ما الأمريكان هددونا، وإجوا الفرنسيين بلغونا رسائل طويلة عريضة، والإنجليز والألمان، وما بقي حدا. هل توقفنا؟ هل تراجعنا؟ هل ترددنا؟ أبدا. من يفكر في الحرب معنا بكلمة واحدة سيندم إن شاء الله. الحرب معنا ستكون مكلفة جدا جدا جدا. إذا كنا حتى الآن نداري الوضع اللبناني والمصالح الوطنية اللبنانية، فإذا شنت الحرب على لبنان فإن مقتضى المصالح الوطنية اللبنانية أن نذهب بالحرب إلى الأخير بدون ضوابط. فيما يتعلق بالحادثة أمس، المقاومة وعدت، وإن كانت في ظروف مختلفة، لم تكن هناك حرب وتغيير في كثير من معادلات الصراع، ولكن هذا لن يغير من الوعد شيئا. الجريمة أمس هي جريمة كبيرة وخطيرة ولا يمكن السكوت عليها، والأمر لا يحتاج إلى الكثير من الكلام. وكما قلنا في بيان حزب الله أمس، هذه الجريمة الخطيرة لن تبقى دون رد وعقاب، لن تبقى دون رد وعقاب. وبيننا وبينكم الميدان والأيام والليالي. وإلى اللقاء إن شاء الله.